هذه إذاعة طهران والساعة فيها الواحدة بعد منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد تحقيق إيران قفزة كبيرة في مجال البتروكيماويات رغم الحظر الجائر. طهران تستنكر التزام إدارة الرئيس الأمريكي بايدن بالحظر الذي فرضته الحكومة السابقة. القوات اليمنية تواصل إسقاط معسكرات التحالف السعودي بمحافظة مأرب. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران ورغم إجراءات الحظر استطاعت أن تحقق قفزة كبيرة في مجال البتروكيماويات، مضيفا أن صناعة النفط في إيران تبلورت وتطورت في مجالات مختلفة. وقال الرئيس روحاني خلال مراسم تدشين مشاريع وطنية بتروكيماوية جنوب البلاد إن قلق أوروبا وأمريكا من تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60% ليس في محله. كما أكد روحاني على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، لافتا إلى قدرة إيران على التخصيب بنسبة 90% لكنها لا تسعى وراء القنبلة النووية. حول تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني الأخيرة نستمع إلى التقرير التالي.
إيران تسابق الزمن في تطوير برنامجها النووي السلمي، مؤكدة وعلى لسان الرئيس روحاني أن لديها القدرة على التخصيب حتى بنسبة 90%. روحاني شدد خلال افتتاحه عددا من المشاريع البتروكيماوية جنوبية البلاد أن لا حل أمام أمريكا والدول الأعضاء في الاتفاق النووي سوى إلغاء جميع إجراءات الحظر على إيران والالتزام بتعهداتهم، مؤكدا أنه في حال تم ذلك وتحققت إيران من الأمر فستعود بدورها إلى التزامات وتخفض تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 3.67 المدرجة في الاتفاق النووي.
الطريق الوحيد أمام أمريكا والغرب هو الامتثال الكامل للقرار 2231 والعودة إلى الاتفاق النووي، وفي حال فعلوا ذلك وتحققنا من ذلك خلال فترة قصيرة سنعود إلى تعهداتنا. لذلك لا مبرر للقلق السائد اليوم في أمريكا وأوروبا أننا بدأنا في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، والبعض يفسر بأن ذلك يعني الوصول إلى نسبة 90%. ليس صحيحاً ما يدور في ذهنكم من أننا نمهد الطريق لإنتاج القنبلة الذرية.
في الأثناء عقدت في فيينا محادثات لإحياء الاتفاق النووي التي توقفت الأسبوع الماضي في أجواء إيجابية بين إيران وأربعة زائد واحد. وقد شدد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على أن الوفد الإيراني المفاوض لا يبحث عن المحادثات الاستنزافية تؤدي إلى مضيعة الوقت، بل عن محادثات تتم في إطار محدد وفي وقت مقرر. إذن الموقف الإيراني واضح فيما يتعلق بمسيرة المفاوضات النووية، حيث تؤكد على ضرورة رفع الحظر كاملا والتأكد من صدقية ذلك قبل الحديث عن عودتها إلى الالتزامات النووية ودون أي تضييع للوقت.
استنكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحظر الذي فرضته الحكومة السابقة. وأوضح ظريف أن واشنطن لا تزال ملتزمة بسياسة الضغوط القصوى رغم جدية طهران في اتباع الدبلوماسية بالاتفاق النووي، معتبرا التزام الجمهورية الإسلامية بالحوار كان موضع اختبار منذ انسحاب حكومة ترامب من خطة العمل المشتركة. صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران ترفض إجراء مباحثات هدفها استنزاف الطاقات وتضييع الوقت. وفي تصريح صحفي له أكد عراقشي أن الجانب الإيراني سيواصل الحوار إذا كانت الاجتماعات تسير بشكل إيجابي، مضيفا في حال وجدنا أن الاجتماعات هي مضيعة للوقت فسنترك طاولة المفاوضات. وأعرب عراقشي عن أسفه لردود الفعل الضعيفة التي أبدتها الدول الأوروبية تجاه الاعتداء الإرهابي الذي طال منشأة نطنز النووية، معتبرا هذا الهجوم انتهاكا صارخا للقوانين الدولية. اختتم في العاصمة النمساوية فيينا بعد ظهر اليوم الخميس اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى مساعدي الوزراء والمدراء العامين لوزارات الخارجية بدول إيران ومجموعة 4+1 ومندوب الاتحاد الأوروبي. وترأس الاجتماع مساعد مدير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنريكي مورا، فيما ترأس مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقشي الوفد الإيراني الذي ضم أيضا مندوبين عن وزارة النفط والمصرف المركزي. وتم في الاجتماع التوافق على أن يستأنف الخبراء مباحثاتهم الفنية. حول محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1، نتابع الحوار التالي مع الباحث السياسي اللبناني الدكتور عبد اللقيس.
أن عملية شل القدرات النووية الإيرانية ليست محصورة ببناء أو بمفاعل أو بهذه التجهيزات التقنية، لأن المسألة أصبحت فكرة موجودة لدى الكثير من الآلاف من العلماء الإيرانيين. فإذا تهديم البناء لن يهدم الفكر الذي امتلكته الجمهورية الإسلامية عبر العديد من العلماء، وبالتالي الحوار لن يكون مع الصهيوني ولا مع الأمريكي. طالما بالجلسة الأخيرة الوفد الإيراني رفض أن يكون العلم الأمريكي موجود ضمن الوفود الموجودة، ولم تدخل المفاوضات إلا حتى أزيل العلم الأمريكي، وهذا موقف يؤكد صلابة الجمهورية الإسلامية وقوتها في المفاوضات حينما وافقت أمريكا أن تنزع علمها من الجلسة، لأن الموفد الأمريكي غير موجود ولا يحق له الوجود بهذه المفاوضات على المستوى القانوني. فبالتالي الموضوع أعتقد أنا أن نحن في الفترة القادمة سوف تبدأ عملية تجميد الحراك الدبلوماسي الخارجي في إيران بسبب وجود الانتخابات الرئاسية الجديدة في إيران في حزيران. وبالتالي إذا لم يتمكن الغربيون من حل الموضوع النووي قبل موعد انتخابات الرئاسية في إيران.
أكد مساعد أمين عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنريكي مورا أنه بالرغم من الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي بمنشأة نطنز النووية وقرار الرد الإيراني المتمثل في رفع التخصيب إلى 60%، لكن أعضاء الاتفاق النووي لا زالوا مستعدين لإحراز تقدم في المفاوضات مع إيران. وكتب مورا في تغريدة له بالتزامن مع اجتماع فيينا اليوم أن أعضاء الاتفاق النووي يواصلون المشاورات في سياق الأهداف السابقة، أي انضمام أمريكا إلى هذا الاتفاق وتنفيذ جميع بنوده. اندلعت معارك عنيفة بين وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية وقوى العدوان السعودي ومرتزقتهم عند مشارف في قاعدة الصحن الجن التي تعد آخر معسكرات العدوان في محافظة مأرب. وأفادت مصادر عسكرية محلية بأن الجيش اليمني تمكن من السيطرة على تلة دش الخشب قرب المقر ذاته، ملحقا بالمرتزقة خسائر فادحة بالأفراد. وأشارت المصادر إلى إحكام الوحدات المشتركة قبضتها على مواقع عسكرية أخرى، الأمر الذي يسهل عملية إسقاط أهم قاعدة في مأرب. أفادت مصادر أمنية عراقية أن انفجارا هزم مدينة الصدر في العاصمة بغداد أسفر عن إصابة أكثر من 10 أشخاص. وأوضحت المصادر أن التفجير الذي وقع بمنطقة الحبيبية أدى إلى احتراق العديد من العجلات، مبينة أن المعلومات الأولية تؤكد أن سبب الانفجار هو عبوة لاصقة وضعت في أسفل إحدى السيارات. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم مع تواصل تحقيقات الأجهزة الأمنية لمعرفة دوافع هذا الاعتداء الإرهابي. تفاصيل أوفر حول الانفجار الذي ضرب مدينة الصدر نستمع إليها في تقرير الزميل نويد بهروز من بغداد.
الانفجار وقع في مكب للنفايات المصادر الأمنية العراقية أكدت بأن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة تم ركنها في إحدى الأسواق في منطقة الحبيبية شرق العاصمة بغداد في مدينة الصدر. يعني هذه المنطقة بالتحديد هي من المناطق المكتظة بالسكان، وأدى الانفجار حسب خلية الإعلام الأمني إلى استشهاد شخص واحد وإصابة 12 آخرين. طبعا الإحصائيات الأولية التي نقلتها بعض وسائل الإعلام كانت تتحدث عن استشهاد 4 أشخاص 4 مدنيين وإصابة أكثر من 20 شخص. في كل أحوال هذه الإحصائيات هي إحصائيات أولية، قد ترتفع الحصيلة إلى أكبر من هذا. سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الشهداء والجرحى إلى المستشفيات القريبة. يعني هذا يعد هذا اختراق أمني خطير بطبيعة الحال، خاصة في مدينة الصدر التي هي تكتظ بالسكان، وأيضا في هذا الشهر الفضيل. الشعب العراقي للأسف يعني لديه ذكريات دموية في شهر رمضان من خلال العمليات الانتحارية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية بتنفيذها في أحياء المدنية والمناطق السكنية، وهذا يعد أول ربما خرق أمني كبير يؤدي إلى استشهاد وإصابة العديد من المدنيين في العاصمة بغداد بعد الحادث والانفجار الانتحاري الذي وقع في ساحة الطيران قبل عدة أشهر.
شهدت بلدة تل حميس بريف القمشلي مظاهرة شعبية احتجاجية ضد ممارسات مسلحي قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وتحكمها بلقمة عيش المدنيين واختطافها عددا منهم. وذكرت مصادر محلية أن أهالي البلدة خرجوا اليوم الخميس بمظاهرة احتجاجا على ممارسات ميليشيا قسد القمعية بحقهم ومنعها وصول مادة الخبز إليهم. وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين قطعوا الطرقات الرئيسة بالإطارات والحجارة ورددوا هتافات تطالب بطرد الميليشيا ومسلحها وإغلاق مقارها في البلدة. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد أن الجيش السوري الذي يواجه الإرهاب العالمي على الأراضي السورية ويحقق الانتصار تلو الانتصار لم يستخدم الأسلحة المحرمة في أصعب المعارك التي خاضها ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة. وقال المقداد إن سوريا كانت تدرك منذ البداية أن الدول التي دعمت ومولت وسلحت المجموعات الإرهابية على الأراضي السورية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ستقوم باستخدام الملف الكيميائي السوري ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق أهدافها العدوانية ضد سوريا. دانت الحكومة السورية المحاولات المتكررة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بزيادة الضغط على دمشق من خلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تسعى واشنطن لتأسيسها. وقال بيان لوزارة الخارجية السورية إن تقرير المنظمة تضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة تمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها. التفاصيل في هذا التقرير.
فجأة عاد الحديث عن الادعاء باستخدام الدولة السورية للسلاح الكيميائي، هذه المرة من بوابة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث أكدت سوريا رفضها وإدانتها ما جاء في التقرير الصادر عن هذه المنظمة حول حادثة سراقب المزعومة، مشددة على أنه تزوير للحقائق مع التأكيد على خلو سوريا من تلك الأسلحة.
أتصور هذا آخر ورقة ممكن أن يلعبوها. هناك كانت في أحلام سواء ما سمي بأدوات المعارضة، أدوات المعارضة لتنفيذ شيء معين على الأرض. احنا ملتزمين لا بالغوطة كان لسوريا إلى علاقة في هذا الموضوع، أكثر من حالة في خان العسل في خان شيخون هم كانوا وراها، وهناك في نقص وفي هناك تدليس في تقارير المنظمات الدولية، والعراق ليس بعيد عن هذا عندما استغل هذا الملف بالذات.
هذا التقرير تضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة تمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها. بحسب بيان للخارجية السورية رأى فيه القانونيون أنه انتهاك للقانون الدولي ومعايير العمل في المنظمات الدولية.
يدرك الجميع بأن سوريا تعاونت مع منظمة الأسلحة الكيماوية وتخلت عن كامل مخزونها، وهذا الأمر بشهادة المنظمة. ولكن استخدام هذه المنظمات للأسف التي يفترض أن تكون محايدة وفق قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتمرير سياسات عدائية بحق الشعوب بحق الدول المستقلة ذات السيادة لتمرير عدوان أو إجراءات قسرية أحادية الجانب التي يعتبرها هي إرهاب اقتصادي بمثابة إرهاب اقتصادي لأنها تستهدف أولا وآخر المواطن السوري.
الأوساط السياسية أكدت رفض دمشق القاطع لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة كانت، وأن سوريا لم تستخدم الأسلحة الكيميائية سابقا ولا تملكها أصلا، كون تلك الأسلحة تتنافى مع التزاماتها الأخلاقية والقانونية.
المراقبون في دمشق يؤكدون أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحولت من منظمة فنية إلى منصة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لممارسة الضغط على الدولة السورية، الأمر الذي سيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل هذه المنظمات ومصداقيتها.
طالبت حركة حماس السعودية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين في سجون المملكة. المتحدث باسم الحركة حازم قاسم اعتبر مواصلة الرياض اعتقالها الفلسطينيين دون تهمة مسألة تعارض قيم العروبة، موضحا أنهم عملوا لصالح القضية الفلسطينية ضمن إطار قوانين البلاد. يذكر أن السعودية اعتقلت نحو 60 مواطنا فلسطينيا منذ فترة طويلة، بينهم أعضاء بحماس كممثل الحركة السابق محمد الخضري ونجله، فيما لم تصدر الحكومة السعودية أي تعقيب أو إيضاحات حول هذه القضية. وقع 17 عضوا في البرلمان الأوروبي على عريضة تطالب بمساءلة دولة الإمارات على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان ومنها قمع حرية التعبير والتعذيب. ووجه النواب العريضة بحسب إمارات ليكس إلى الممثل الأعلى في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قبيل الحوار القادم مع الإمارات. وجاء في العريضة: بصفتنا أعضاء في البرلمان الأوروبي نعبر عن قلقنا العميق بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بقمع منهجي لحرية التعبير والانتقام أثناء الاحتجاز. شهدت جلسة مجلس النواب الكويتي اشتباكا بالأيدي بين عدد من النواب وانسحاب المعارضة احتجاجا على تأجيل استجوابات بحق رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وتصاعدت حدة الخطاب بين أعضاء مجلس الأمة بعد موافقة البرلمان على تأجيل الاستجواب لمدة أسبوعين. وعلى إثر ذلك أمر رئيس المجلس مرزوق الغانم بإنهاء الاجتماع، ما أغضب الأعضاء ودفعهم إلى مطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة. أعلن البيت الأبيض أن السلطات الأمريكية قامت بفرض عقوبات على 6 شركات تكنولوجية روسية وطرد عشرة من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن. وجاء في بيان البيت الأبيض أن وزارة الخزانة قامت بتحديد 6 شركات تكنولوجية روسية تقوم بدعم برنامج الاستخبارات الروسي السيبراني، مضيفا أن هذه الشركات مسؤولة عن العمل في القطاع التكنولوجي للاقتصاد الروسي. اعتبرت حركة طالبان الأفغانية أن قرار أمريكا سحب قواتها من أفغانستان بحلول أيلول سبتمبر المقبل يعد انتهاكا واضحا لاتفاق الدوحة الذي يحدد موعد الانسحاب في مطلع أيار مايو المقبل. وقال الطالبان في بيان اليوم أنه من الضروري أن تمارس جميع الدول والمنظمات سواء الموقعة أو الشاهدة على هذا الاتفاق الضغط على أمريكا لتنفيذ التزاماتها وسحب جميع القوات من أفغانستان في الموعد المحدد. ووقعت أمريكا وحركة طالبان في الدوحة في شباط فبراير من العام الماضي اتفاق السلام الأول في أفغانستان. في الختام نذكركم بالعناوين: الرئيس الروحاني يؤكد تحقيق إيران قفزة كبيرة في مجال البتروكيماويات رغم الحظر الجائر. طهران تستنكر التزام إدارة الرئيس الأمريكي بايدن بالحظر الذي فرضته الحكومة السابقة. القوات اليمنية تواصل إسقاط معسكرات التحالف السعودي بمحافظة مأرب. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، وطابت ليلتكم بكل خير. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 1:23 تأتيكم تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية تستمعون لها عند 1:32 يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي، موضوعها الإطعام لوجه الله تعالى. أما عند 2:23 تمثيلية الإذاعة. دعاء أبو حمزة الثمالي في الساعة 2:58. عند 4 يأتيكم برنامج قبل طلوع الفجر. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 5:02. عند 5:07 أدعية أيام شهر رمضان المبارك. تلاوة جزء من القرآن الكريم عند 5:07. في الساعة 6:12 يأتيكم نهج الحياة. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 6:21. أما عند 7:11 دعاء الندبة. الصيام وحسن التنعم في الساعة 7:44. عند 8:01 تأتيكم 5 لسلامتك. شكرا لكم أحبتي، ودمتم بألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لكم فيما يلي تلاوة عطرة من الفرقان الكريم، وهي بصوت القارئ مسعود جورجي. التلاوة هي من بداية سورة الفرقان المباركة حتى نهاية الآية 9 منها. هذا ولكم منا خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله العلي العظيم.
شهر الصيام شهر القيام شهر الصيام شهر القيام رمضان يا رمضان
أقبلت يا رمضان الخير مشاء مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم.
أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم. رمضان 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 الخير يا رمضان
بيضا من العلم والإيمان صيبه بيضا من العلم والإيمان صيبه عم الوجود عم الوجود عم الوجود وساق الخير للنسم عم الوجود وساق الخير للنسم.
أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم. أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم. رمضان 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 الخير يا
شاء به الصوم لله يجزي كيف شاء به يا رحمة الله.
فجزي الذنب بالكرم فجزي الذنب بالكرم
فجزي الذنب بالكرم.
يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم. أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم. رمضان 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 الخير يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها الأكارم إلى المحاضرة الإسلامية التي تستمعون إليها بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة الإطعام لوجه الله تعالى.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم وقاتليهم أبد الآبدين، صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم سادتي، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. دع العين تبكي لا
لا تسل عن مصابها فقد قرح الحزن الطويل وسل ليلة تخفي الجروح بمتنها ونعشا على كتف الأحبة عاليا وسل في ضمير الليل أجفان زينب وعن حسن سل والحسين المراثيا وعن قاهر الأحزاب فاتح خيبر مذ انهار وهو الشامخ الطاد باكيا يقول وقد حان الفراق لنعشها متى يا ابنة المختار أرجو التلاقي وأهدعها يودعها اليتامى فإنها مضت حين ماتت لم تودع صغايا بالعزيزة إنها مجرحة لا تفتح الجرح ثايا ولكنها ردت وليست كما يا إذن كيف ردت الوديعة يا أمير المؤمنين مكسرة الأضلاع مقهورة الجاوى مهدهدة الأركان حمرا ماقيا فكم من غليل لا يزال بصدرها مقيما وما بثت من صبرها لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه الآيات من الواضح أنها نازلة في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هي ذي مجموعة آيات من سورة الإنسان، سميت بسورة الإنسان بمناسبة قوله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالبعض يقول السورة كلها نازلة في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، البعض يرى يقول لا، هل آيات ذني ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله الشر، الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إلى آخره. هذن الآيات نازلة في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا يعني ما رواه جميع المسلمين سنة وشيعة. يعني أنت ارجع الآن إلى تفاسير المسلمين، أي تفسير تفتحه يروي لك أن هذه الآيات نزلت في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أش أكو ناس يشكك، طبيعي، يعني أنت ما تلقى لك فضيلة من فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إلا وتجد من يشكك فيها. يعني يجي بعض الناس يقول هذا خطأ، أن هذه الآيات نازلة في أهل البيت في علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم، يقول هذه مغالطة. ليش؟ يقول لي أنه هذه السورة سورة مكية، هذه السورة سورة مكية، بينما علي لم يتزوج بفاطمة في مكة، ولا أكو حسن ولا حسين. وتدري سبب نزول هذه الآية؟ عندنا اثنين احنا قصتين، واحدة منقولة عن الصادق سلام الله عليه، يقول كانوا قد عملوا عصيدة من شعير، فلما نضجت وأرادوا أن يأكلوا طرق الباب عليهم، تبين مسكين تصدقوا عليه بثلثها، ورا شوي أرادوا كذا شو اسمه دق الباب، أيضا يتيم وأسير، فما أكلوا تلك الليلة شيئا. هذه رواية منقولة عن الصادق سلام الله عليه. وأكو رواية ينقلها الزمخشري عن ابن عباس يقول لا، مرض الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم، فالنبي صلى الله عليه وآله طلب منهم أن ينذروا نذرا، أنه إذا الله عز وجل شافاهم أن يصوموا لله 3 أيام. فعلا من الله عز وجل على الحسن والحسين بالشفاء، فصاموا أول يوم لما وضعوا الإفطار بين يديهم طرق سائل الباب مسكين فأعطوه فطورهم ذلك اليوم إفطارهم، ولم يأكلوا شيئا، لم يذوقوا شيئا سوى الماء. اليوم الثاني كذلك جاء يتيم، اليوم الثالث جاء أسير، فثلاثة أيام صاموا لله ولم يذوقوا شيئا من الطعام. زين، هذه يرويها الزمخشري. ومثلا عندك الحسكاني أيضا في شواهد التنزيل يضيف لها أبيات، يقول لما طرق الباب عليهم الطارق قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لفاطمة: أفاطم ذات الرشد واليقين يا بنت خير الناس أجمعين. وأبيات يذكروها. زين، وبعدين هي ردت عليه: أمرك يا ابن عم طاعة، لست ما في من لؤم وما ضراعة. أكو يعني بعض الأبيات. المهم، فالقصة هي هذه سبب النزول، سامعي كلكم يعني ما يحتاج إعادة مرة ثانية. فبعضهم شي يقول، يقول هذه السورة سورة مكية، إذن في مكة لم يتزوج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بفاطمة، وبالنتيجة لاكو حسن ولا حسين، وهذه القصة كلها ماكو. أولا احنا عندنا مو عزيز بالقرآن الكريم، أكو بعض الآيات تنزل في المدينة فيأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإلحاقها في سورة مكية، يعني آيات، مجموعة آيات تنزل بالمدينة، فالنبي صلى الله عليه وآله يقول ألحقوها بالسورة الفلانية فتلحق بسورة مكية نزلت في مكة. هذا واحد. اثنين، كثير من المفسرين نصوا على أن سورة الإنسان ليست مكية وإنما هي مدنية. هاي اثنين. ثلاثة، لفظ الأسير ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. زين، بالله عليك في مكة وين كان أكو أسير؟ يعني المفروض أنه المسلمون ما خاضوا حرب إلى الآن، وبالنتيجة لا أكو أسرى ولا أكو قتلى، فإنما كان هناك أسرى لما جاءوا إلى المدينة وبعد أن شاركوا في معركة أحد وبدر، ويلا صار عندهم أسارى هناك. فورود لفظ الأسير أيضا دليل على أن هذه السورة مدنية. المهم أيا كان، فهذه الآيات الكريمة نازلة في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. زين، خلينا نجي للآيات نرجع. أولا تقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طبعا فضيلة الطعام ما تحتاج إلى بيان، يعني الله عز وجل لا يحب شيئا كما يحب إطعام الطعام. هنيئا للذين يطعمون الطعام في سبيل الله. الرواية تقول إن الله عز وجل يحب ثلاثة: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. الله عز وجل لا يحب عملا كما يحب هذه الأعمال الثلاثة، أولها إطعام الطعام. بل ورد في القرآن الكريم أن إطعام الطعام من المنجيات يوم القيامة. مو تقرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم فلق تحمل عقبة وما أدراك ما العقبة. تش مدريك شنو العقبة وما عظمة العقبة وما خطورة العقبة. العقبة تدرون إخواني شنو العقبة؟ هي المضيق بين جبلين، مضيق بين جبلين شديد الانحدار. ولهذا التشامع بليلة العقبة، مو ليلة العقبة، هذه المؤامرة التي دبرت لاغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليش سموها ليلة العقبة؟ أنا أعتقد شرحت لك قصة تبوك وكذا والمنافقين في سنة ماضية. فمن جملة الجزء من الخطة أنه لما أكو انقلاب كان يحضر في المدينة، وعلى أساس عملية اغتيال تدبر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطريق. شنو عملية الاغتيال هذه؟ لما يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويصل إلى هذه المنطقة، منطقة العقبة، وهي منحدر جبلي، يروعون ينفرون ناقته، فتلقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعلى الجبل ويتلاشى. هذه كانت المؤامرة، وأطراف المؤامرة معروفين، حذيفة كان يعرفهم وغيره كان يعرفهم، معروفين يعني. ولو بعض الناس، والله يعني مصيبة أكو بعض الناس ترى البغض مرات يخلي غشاوة على عين الإنسان ويدعوه إلى الكذب، يعني الكذب الصريح. شلون؟ الشيء بالشيء يذكر يعني، بس أريد أبين لك إياها. يجي واحد يقول أتدرون من الذي اشترك بليلة العقبة والذي أراد أن ينفر ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقتل النبي؟ يا بمن؟ يقول علي ابن أبي طالب. زين، علي كان أحد المتآمرين على قتل النبي صلى الله عليه وآله. لكن ترى هسه هذا اللي يكذب، أنا أقول لك واحد يكذب، الكذب حبل قصير الله يفضحه. ليش؟ لأنه باتفاق المؤرخين سبحان الله في تلك الغزوة أمير المؤمنين ما كان مع النبي، تخلف وين؟ في المدينة. اللي إجا وقال له خلفتني مع الصبيان ومع النساء، قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون؟ أصلا ما طلع، هو الغزوة الوحيدة التي تخلف فيها النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام في المدينة هي هذه. لكن قلت لك يعني بعض الناس بغضه يدعوه إلى تلفيق الأكاذيب، وشوف إيش قد أكاذيب لكن مفضوحة. شاهد، فالعقبة هي هذه، مضيق منحدار كأنه يوم القيامة يا إخواني بعقبات. مو هالشكل يعني، تصور صورة مروعة، هي صور مليارات البشر ويردون يدخلون منها المضيق، مضيق جدا عسر، ومليارات البشر يريدون يفوتون من عنده يمرون، شلون يفوتون؟ شو تتصور يعني؟ ستباب مثلا ضيق ومليارات يردون يفوتون من هذا الباب. الحقيقة يعني الروايات تقول حتى يركب بعضهم بعضا، معركة تصير هناك، تضيق الأنفاس ويحبسون، يحبسون أيام طويلة، تصور مليارات يردون يفوتون من هذا المضيق، أيام طويلة يحبسون عند هذه المضيقات، هذه العقبات، وتشتد الأنفاس والحار والجوع والعرق والجهد والخوف والرعب. إذا واحد يريد يفوت من هذه العقبة يطلع سلام من هذه العقبة، يطلعون يعني شايف أكو بعض الناس إذا صير ازدحام على باب قاعة أو كذا وعندك عرف مو فيفوتون لك من طريق جانبي، يفوتونك. أكو منجيات، أكو مسهلات، أكو ميسرات لدخول هذه العقبة، منها إطعام الطعام، فلقت حمل عقبة. بعدين يقول له وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فالإطعام من المنجيات، وفي الدنيا والآخرة أنا أكد لك يعني في يوم من الأيام أكو جماعة طلعوا على النبي صلى الله عليه وآله، فوجه لهم فرقة عسكرية استطاعوا أن ينهوهم، وثلاثة هم قادة هذا التمرد، انقتل من عندهم واحد واثنين أمسكوهم أسرى فجابوهم للنبي صلى الله عليه وآله. النبي عرض على أولهم الإسلام، قال له إما أن تسلم فتسلم أو تقتل، قال له لا أنا أختار القتل على الإسلام. فقدمه قال يا علي اضرب عنقه، قدمه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وضرب عنقه. الثاني التفت له أيضا كأنه كبيرهم، قال له إما أن تسلم أو تقتل كما قتل صاحبك. فالتفت له قال له والله لنقل جبل أبي قبيس حجارة حجارة أهون علي من أن أؤمن بك. أكو ناس نفوس عجيبة قد بها نفور، يقول له يود قل لي انقل حجر جبل أبو قبيس نقل حجارة حجارة زينهم أهون علي من أن أؤمن بك وبدينك. قال له براحتك يا علي قدمه فاضرب عنقه. شهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيفه قبل أن ينزل السيف، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله يا علي أمسك حسامك، فهذا جبرائيل يخبرني بأنه كان مطعاما للطعام. جبرائيل ينزل من السماء يقول له يا رسول الله لا تقتل هذا لأن هذا كريم النفس، هذا مطعام للطعام. هذا جبرائيل يخبرني أنه كان يطعم الطعام. التفت قال أو قال لك ربك ذلك؟ قال نعم. قال لقد علم الله أنني ما أحببت أن أأكل لوحدي يوما من الأيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، اللهم صل على محمد. فهنيئا هنيئا للذين يطعمون الطعام في سبيل الله. الإطعام إذن من المنجيات، وعدم الإطعام شنو؟ من المرديات، من المهلكات. مو تقرأ القرآن أنت شو يقول؟ يتساءلون عن المجرمين، يعني المؤمنين ينظرون إلى المجرمين يتقلبون في نار جهنم، يسألوهم ليش يعني هالنتيجة أنتم وصلتوا لها؟ ما سلككم في سقر؟ وسقر أعوذ بالله من وادي سقر، يعني إذا تنفس ضاق أهل جهنم به. يقول له ما سلككم في سقر؟ تجابون قالوا لم نكو من المصلين بعد، ولم نكو نطعم الله، ولم نكو نطعم المصلين. فإذا كما أن الإطعام من المنجيات، فإن ترك الإطعام لمستحقه من المرديات. زين، ويطعمون الطعام. بالمناسبة قالت ويطعمون، إنما نطعمكم استخدمت الفعل المضارع مو الماضي، ما قالت إنما أطعمناكم لوجه الله. الفعل المضارع يفيد شنو؟ الاستمرارية، كأنه ذولي عادتهم هالشكل. يعني سجيتكم الكرم، الكريم هكذا سجيد عادته الإطعام، بينما البخيل لا، يجوز فد مرة من المرات يشتبه يسوي له زين طعام، الواحد يدعو له واحد على مائدته، لكن فلت بالعمر. بينما هؤلاء لا، سجيتهم الكرم ويطعمون الطعام. بعدين الآية شو تقول؟ تقول على حبه، أكون كاتري دبي لك يا حلوة هنا بالآية تاج الالتفات، ويطعمون الطعام على حبه، هذه حبه لها لمن ترجع، ويطعمون الطعام على حبه، حبه هذه الهاء لمن ترجع. أكو ثلاث آراء. الرأي الأول يقول على حبه ترجع إلى الله تبارك وتعالى، يعني ويطعمون الطعام على حب الله عز وجل، داعيهم إلى إطعام الطعام شنو؟ حب الباري تبارك وتعالى. لأنه الطاعة على ثلاث أنواع، حتى الإنسان لما يطيع والديه، مرة تلقى لك ولد يطيع والده يقول لك والله خاف من عنده، عنده عصا غليظة يخوف، فأنا أطيعه خوفا. واحد يقول لك والله أنا أطيع لأن طمعان بجيبه بصراحة، لأنه إذا بس ما أطيع يقطع المصرف من عندي وأتأذى، فطمعا أنا أحبه وتودد له. واحد يقول لك لا، أنا لا أطيع أبي خوفا ولا طمعا، بس أنا أحبه وما أقدر أزعله، زعل عزيز علي. نفس الشيء، هناك قوم يطيعون الله خوفا من نار الله، وهناك يطيعونه طمعا. إن قوما، الرواية حافظية، إن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله رغبة طمعا فتلك عبادة التجار، لأن التاجر يفكر بالربح، تنطيني هالقد أخذ هالقد. وإن قوما عبدوا الله حبا، وفي رواية شكرا، فتلك عبادة الأحرار، إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. فهذه كأنه تريد الشير إلى إخلاصهم لله، أن إطعامهم للطعام لا خوفا ولا طمعا، وإنما حبا بالله تبارك وتعالى. هذا رأي يميل إليه بعض المفسرين. الرأي الثاني يقول لا، ويطعمون الطعام على حبه، هذه الهاء ترجع لمن؟ إلى الإطعام، إلى عملية إطعام، مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو لمن ترجع؟ للعدل، يعني عدلكم أقرب للتقوى. ويطعمون الطعام على حبه، يعني على حب عملية الإطعام، وهذا هو الكرم. ترى الكريم لا يسمى كريما حتى يكون لديه هذا الشغف وهذا الحب عملية الإطعام. قد تلقى لك إنسان ما عنده إيده خالية من الناحية العملية، ما يطعم وما يكرم لأن ما عنده، لكن عنده نفسية شنو؟ نفسية الكرم، نفسية الكرم، روحية الكرم، حبه لعملية الإطعام، يعشق عملية الإطعام. الساعة ألذ الساعات عنده هي الساعة التي يرى فيها قوما يشاركونه في الطعام، كيف يستأنس؟ هذا عنده روحية الإطعام، عنده حب للإطعام، بخلاف البخيل. البخيل قد تلقى عنده أموال كثيرة لكنه يكره الإنفاق، يخشى من الإنفاق، يتألم من الإنفاق. إذا أكلت في زاده كأنك تأكل من جسده، أكون الناس مو يقول لك إذا إن كنت ترغب في كلامه فاحبس يمينك عن طعامه، سيان كسر رغيفه أو كسر عظم من عظامه. أكو الناس في يوم من الأيام، أحدهم أحد الملوك استضاف شخص من الأعراب، وهذا أعرابي وجاي جوعان وكذا، وظاهرهم عنده وجاهب قومه بالبدو بالأعراب، فذبح له ذبيحة، بس هذا ذبحها قوة عليه، شايف؟ من عيب الناس يعني زحمة. هذه همات جاي